أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في البرهان الثاني، وهو برهان النظم أو النظم على بعض القراءات. طبعا تقدم في الدرس السابق الإشارة والحديث عن بعض المقدمات، مقدمات البرهان الثاني، وقلنا في بداية الأمر لابد من معرفة ما هو المراد من برهان النظم، وأشرنا إلى التعريف اللغوي، وهو أن المراد من هذا البرهان هو التناسق والانسجام. ثم انتقلنا إلى أنه هل يوجد تعريف اصطلاحي لعلماء الكلام لهذا البرهان يختلف عن التعريف اللغوي أم لا، اعتمدوا على التعريف اللغوي. أجبنا أيضا عن ذلك وقلنا بأنه لا يوجد تعريف اصطلاحي خاص بالمتكلمين لهذا البرهان. على أي حال، أشرنا إلى مقدمات أربعة. درسنا الجديد نحاول أن نتوسع أكثر في هذه المقدمات الأربعة أو الثلاثة التي أشرنا إليها، والبعض اعتبرها أنها مقدمتين، متكونة من مقدمة حسية وجدانية والأخرى هي مقدمة عقلية. هسه راح يجي هذا الكلام. احنا نحاول شنو؟ نحاول أن نتوسع أكثر وأن نبسط الكلام في هذا البرهان أكثر لكي تتضح الصورة. أولا، قبل الإشارة إلى حقيقة هذا البرهان والمقدمات التي يمكن أن يتبعها المستدل لكي يتوصل من خلالها إلى إثبات وجود الصانع، لا بد من تنقيح موضوع معين مهم، وهو لا بد من معرفة ما هي العلة المبحوث عنها في برهان النظم. ليش هسه تقول لي ليش هذا السؤال؟ ما هي العلة المبحوث عنها في برهان النظم؟ باعتبار أننا نريد أن نثبت أن لهذا العالم علة فاعلة. واضح؟ فاعل لهذا العالم، لأنه موجد لهذا العالم، إثبات الصانع، فلا بد من معرفة العلل التي يعتمد عليها المتكلمون وكذلك الفلاسفة، حتى نتعرف بأن برهان النظم عن أي واحدة يتكلم من هذه عن هذه العلل أو من هذه العلل. العلل إخواني عندنا أربع علل أو أربعة علل. العلة الأولى هي العلة الصورية، والعلة الثانية هي العلة المادية، والعلة الثالثة هي العلة الفاعلة، والعلة الرابعة هي العلة الغائية. ويمكن أن نمثل لذلك بمثال حتى نتعرف على كل واحدة من هذه العلل. مثلا نجي إلى فد بناء معين، بناء بيت معين أو بناء هذه المدرسة التي نسكن فيها أخرى. هذه المدرسة أو هذه البناية اجتمعت فيها هذه العلل الأربعة التي أشرنا إليها، هي العلة المادية والعلة الصورية والعلة الفاعلة والعلة الغائية. العلة المادية واضح بأن هذه البناية متكونة من طابوق، متكونة من إسمنت ورمل وسيراميك وغيرها. هاي علة مادية يسمونها. والعلة الصورية التي هي عبارة عن الهيئة، أي أن المهندس تصور هذه البناية لها الهيئة أو الصورة ثم قام ببنائها، هاي يسمونها العلة الصورية أو الهيئة. نجي إلى العلة الثالثة وهي العلة الفاعلية، يعني بعد أن وجدنا هذه البناية، علة مادية، علة صورية، قلنا لا بد من وجود فاعل لهذه البناية، ولا ما تكونت من تلقاء نفسها. واضح إن شاء الله. هاي العلة الفاعلية. والعلة الرابعة المهمة وهي العلة الغائية، وهو ما هي الغاية التي دعت الفاعل أن يبني مثل هذه البناية. ومثال آخر هو المثال المعروف الذي أشار إليه الفلاسفة في اجتماع هذه العلل على شيء واحد، وهو النجار عندما يريد أن يصنع كرسي، يقول اجتمعت فيه علل أربعة، صناعة الكرسي اجتمعت فيه علل أربعة: العلة المادية والتي هي عبارة عن هذه الأخشاب، والعلة الصورية والتي هي عبارة عن هيئة الكرسي، والعلة الفاعلة وهو أن هذا النجار الفاعل هو الذي قام بصناعة هذا الكرسي بهذا الشكل المعين، والعلة الغائية ليش صنع هذا الكرسي لغاية. جيد جدا. الآن إحنا من نجي إلى برهان النظم. برهان النظم أي علة نحتاجها إحنا في برهان النظم لإثبات وجوده تبارك وتعالى؟ العلة التي نحتاج إليها وهي العلة الأساسية، العلة الغائية. ليش مو العلة الفاعلة؟ وإحنا ليش نريد نثبت وجوده، يعني وجود فاعل حقيقي، ليش ما نقول علة الفاعلة؟ ليش انتقلنا إلى العلة الغائية؟ بأن برهان النظمي هو يعتمد على العلة الفاعلية، يحتاج إلى العلتين الفاعلية والغائية، لكن المهم في حديثنا هو العلة الغائية وليست العلة الفاعلية. ليش؟ باعتبار أن المنكر لوجود الصانع أيضا يعتقد بعلة فاعلة، ولكن الخلاف الذي حصل بين الإلهيين وبين الماديين، الماديين لا ينكرون العلة، العلة الفاعلية، لا، يقولون بأن هنالك علة فاعلية. يا بشنو هاي العلة الفاعلية؟ قالوا العلة الفاعلية هي المادة الصماء. فما عندنا، ما لا يوجد خلاف بين الإلهيين وبين الماديين بأن هذا العالم له صانع وله موجد، ولكن هم يقولون بأن إيجاد العالم إنما كان من المادة الصماء. نحن نقول لا، بأن العلة الفاعلة لهذا العالم هو الله سبحانه وتعالى. منين راح نستفيد بأنه هو الله سبحانه وتعالى؟ من خلال العلة الغائية. المادة ليست لها غاية، ومن تكون له غاية لابد أن يكون عالما مريدا مختارا حتى تكون له الغاية. فإن النجار عندما قام بصناعة الكرسي كانت له إرادة، وكان قادرا وكان مختارا وكانت لديه غاية. ولا تتحقق الغاية أو لا توجد الغاية إلا من خلال الفاعل القادر المختار. أن المادة الصماء ليست تتوفر على الغاية، لا توجد فيها غاية. فإذا كلامنا وين؟ كلامنا بأن برهان النظم يعتمد على العلة الغائية، والخلاف الحاصل بين المدارس المادية والمدارس الإلهية إنما هو في العلة الغائية لا في العلة المادية، لا في العلة الفاعلية، فإن الماديين يعتقدون بعلة الفاعلة كما أن الإلهيين يعتقدون بعلة فاعلة. واضح إن شاء الله. نجي الآن إلى برهان النظم. برهان النظم يعتمد على هاتين العلتين، يعتمد على هاتين العلتين، ولذلك راح ننطلق من هاتين العلتين، العلة الفاعلية والعلة الشنو الغائية. نجي نقول برهان النظم العلي والمعلولي، نتعرف على شنو برهان النظم العلي والمعلولي. برهان النظم العلي والمعلولي معناه هو عبارة عن ترابط الموجودات الخارجية على نحو العلية والمعلول. هذه الموجودات الخارجية، وهذا راح أجي أقوله، ترابط الموجودات الخارجية على نحو العلية والمعلول، وبالنتيجة سوف تنتهي هذه الموجودات الخارجية إلى علة فاعلة ليس لها علة أو ليس فوقها علة. لأن إذا قلنا بأن فوقها علة فهذا معناه الدور أو التسلسل. السليش عبرت بأنه عبارة عن ترابط الموجودات، هذا أنا تجاوزت مقدمة من مقدمات برهان النظم، وهذه المقدمة تجاوزتها، أشرت إليها في الدرس السابق، تجاوزتها لوضوحها، وهي المقدمة الحسية. المقدمة الحسية شنو؟ المقدمة الحسية لابد من الإيمان بوجود واقعيات. الإيمان بالواقع يعني شنو؟ الإيمان بالواقع يعني أؤمن بوجود شمس، بوجود قمر، بوجود كواكب، بوجود أرض، بوجود ماء، بوجود بشر وهلم جرة. فلا يمكن الاستدلال على إثبات وجود الصانع تبارك وتعالى إذا لم أثبت المقدمة الحسية. إذا انتفت المقدمة الحسية لا يمكن أن أتجاوز إلى شنو؟ أتجاوز أو أنتقل إلى المقدمة العقلية، والتي هي عبارة عن شنو؟ أي أن هنالك ترابط بين هذه الموجودات المركبة، وهذا الترابط ترابط علي ومعلولي، لأن لابد من تثبت النقش، تثبت العرش ثم بعد ذلك تنقش، لابد من الإيمان بوجود واقعيات ثم بعد ذلك ننتقل شنو؟ ننتقل إلى المقدمة العقلية. وهذا راح يختصرن برهان النظم، ويمكن القول بأن برهان النظم يعتمد على مقدمتين أساسيتين. المقدمة الأولى هي مقدمة حسية وجدانية لا تحتاج إلى استدلال، والمقدمة الثانية هي مقدمة شنو؟ مقدمة عقلية. شنو المقدمة العقلية؟ المقدمة العقلية بأن عالم الموجودات أو الموجودات الخارجية مترابطة على نحو العلية والمعلولية. هذا جانب. جانب الآخر، نجي إلى النظم الغائي. مو قلنا نظم على نحو العلية والمعلولية، نجي إلى النظم الغائي. شنو المراد من النظم الغائي؟ هو ارتباط أجزاء المركبات على نحو يكشف عن وجود هدف وغاية للفاعل في إيجاد هذا المركب. واضح إن شاء الله بأنه ارتباط أجزاء المركبات، وهذا الارتباط يكشف لنا أو يحكي لنا عن وجود هدف وغاية للفاعل من إيجاد هذا الترابط. وهذا ما ذكره الشيخ سبحاني، قال بأن كما أن المعلول يحكي عن علة، كذلك المعلول يحكي لنا ويكشف لنا عن بعض صفات ذلك تلك العلة. فالمعلول مو وظيفته يكشف لنا عن علة فقط، وهذه الخصوصية في برهان النظم كما تقدم في الدرس السابق مع الشيخ علي، قلنا واحدة من خصوصيات برهان النظم لا أنها تثبت فقط وجود الصانع، وإنما تثبت وجود الصانع وتحكي لنا صفات الصانع. واضح إن شاء الله. فإذا صارت مقدمات برهان النظم اللي هي مقدمة حسية ثم مقدمة عقلية، ونستفيد من هاتين المقدمتين مو فقط إثبات العلة الفاعلة، وإنما الكشف عن بعض صفات العلة الفاعلة. مثال ذلك، لو فرضنا بأن لدينا مخزن كبير ويوجد في هذا المخزن مواد للبناء، مواد بناء كثيرة، فجاء أحد المهندسين فأخذ قسما من هذه المواد فقام ببناء عمارة وهيئة مرتبة منسقة منظمة منسجمة، يعني أكو انسجام فيما بينها. ثم بعد ذلك جاء سيل جارف فحمل بقية المواد، وببركة هذا السيف الجارف حصلت لدينا من خلال هذه المواد فتلة أو فتكومة، خلينا نعبر عنها. عندما يأتي شخص عاقل فينظر إلى البناء وينظر إلى هذه المواد اللي كونت فتل، لكن هذه المواد اللي تكون منها تل، ما يعني سيراميك فوق الطابوق أو الطابوق فوق السيراميك أو التراب فوق الإسمنت أو الإسمنت فوق التراب، مجرد هما. فعندما ينظر إلى البيت ثم ينظر إلى هذه الكومة، لا شك بأنه يحكم بقرارة نفسه وعن طريق عقله وبرهانه، لا من خلال التجربة إنما من خلال التفكير والبرهنة، يحكم بأن صانع هذا البيت، لأن قلنا لابد له من صانع، بأن صانع هذا البيت عالم بأنه فعل هذه الأشياء، عالم قادر مختار. بينما عندما يذهب إلى تلك الكومة يعلم بأنه من فعل هذا ليس بعالم وليس بقادر وليس مختار. فإذا هذا المثال يكشف لنا مو فقط عن وجود العلة، وإنما يكشف لنا عن صفات هذه العلة أو بعض صفات هذه العلة.
ليش ما مختار؟ هو اختار يخليها.
شلون؟
هو اختار يسويها كومة.
سيل هو شنو شلون اختار؟
لا احنا ما ندري سيل، بس نقول ليش ما ادري انا اللي سوى هاي الكومة مختار.
طبعا مو مختار. لأنه ما متناسقة ما مترابطة، لأنه أجرى مقايسة بين هذا وبين هذا، أجرى مقايسة بين هذا البناء وبين هذا، المواد نفس المواد، فمن خلال المقايسة سوف يكتشف على أن هذا عالم بما فعله. زين، وبأنه مختار وبأنه قادر. بينما الآخر شنو سيد، هو يقول هذا فتشي مخربط، خلينا نعبر عنه شيء مخربط، هذا يكشف على أن من قام بهذا العمل، لأن ما تعرف هاي إيش طالع ديش طالع كذا، على أن من قام بهذا العمل ليس بعالم، ولا لو كان عالما لا رتب أو جعل انسجام بين هذه المواد. واضح إن شاء الله، والأمثلة كثيرة على ذلك. ثم منا نجر الكلام إلى هذه الموجودات، نقول هذه الموجودات وهذه التراكيب وهذا النظام، بأنه لا الليل يدخل في النهار، ولا النهار يدخل في الليل، ولا الذكر يصير أنثى، ولا الأنثى تصير ذكر، وهذا النظام القائم في هذا العالم كله، هذا الشيء يكشف، مو فقط يكشف عن أن هنالك علة، على أن هنالك علة فاعلة لهذا الكون، بل يستكشف من خلاله على أن هذه العلة التي قامت بإيجاد هذا الكون عالمة قادرة مختارة. والآن الكواكب مجموعة الشمسية يقولون عنها بأنها تدور حول الشمس، بحيث لا تنصدم بالشمس ولا تبتعد عن الشمس بمسافات بعيدة جدا لكي لا تتحقق الثمرة من إيجادها. فهنالك قوة جاذبة وبنفس الوقت هنالك قوة طاردة، هذه القوة الجاذبة وهذه القوة الطاردة هي التي أوجدت هذا التناسق، وأن هذه المجموعة الشمسية وأن هذه الكواكب تدور حول الشمس، هذا الشكشف بحيث موازنة وهذا نظام آلاف السنين بهذه الطريقة، نكشف على أن من قام بهذا الفعل عالم قادر على ذلك. واضح إن شاء الله، قادر على ذلك وهو مختار. بالنتيجة العالم الذي نعيش فيه من الذرة إلى المجرة عالم منسجم تسود عليه أدق الأنظمة والضوابط، فمن حقنا أن نسأل فما هي تلك العلة التي أوجدت هذا الانسجام بين هذه الموجودات. نقول بأن العلة تتردد بين شيئين، أن العلة التي أوجدت هذا الانسجام هي موجود خارج عن إطار المادة، وهو عالم وقادر وواجد للكمال والجمال، أو لا، نقول بأن المادة الصماء الأعمياء القديمة هي التي قامت بإجراء هذه القوانين. إذا عرضنا هاتين النظريتين على المقدمة الرابعة اللي سماها الشيخ سبحاني، اللي احنا قلنا المقدمة الثانية بأن المعلول يكشف مو فقط عن وجود علته بل يكشف عن بعض صفات علته، ايش راح ترجح؟ راح ترجح الأول، هذا أحد المصممين للعقل الإلكتروني كلودم سهزاوي أو هزاوي، هذا يقول طلب مني قبل عدة سنوات القيام بتصميم آلة حاسبة كهربائية تستطيع أن تحل الفرضيات والمعادلات المعقدة وقالوا لي لابد أن تصنع هذه الحاسبة. فيقول أنا استخدمت لهذا الغراض وجلبت مئات الأدوات واللوازم الإلكترونيكانيكية. قالوا كان يعني نتيجة هذا العمل وهذا الجهد اللي قدمته طوال سنين متتالية أني صنعت العقل الإلكتروني. ثم هو نفسه يقول بعد كل هذه السنوات من الجهد والعمل يصعب علي، يقول أنا يصعب علي أن أتقبل هذه الفكرة، وهي أن هذا الجهاز يمكن أن يوجد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى مصمم. يقول ما أقدر أنا. فيجي واحد يقول بأن هذا الكون وجد من تلقاء نفسه وأن المادة الصماء وجدت من تلقاء نفسها، يقول أنا صنعت آلة إلكترونية صغيرة، هذا شكلت عندي فكرة أنه من المستحيل أن يأتي شخص ويقول بأن هذه الآلة الإلكترونية، الحاسبة الإلكترونية أو العقل الإلكتروني هو الذي صنع نفسه بنفسه. هذا البرهان الأول من براهين، أو البرهان الثاني عفوا، وهو برهان النظم. هنالك صياغات أخرى متعددة لبرهان النظم، يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم.